الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك ضمن هذه المحاضرات في هذه الأيام في مساجد مدينة الضالع، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله. نحمد الله تعالى على هذا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونشكر الله جل وعلا الذي من علينا بهذه النعم الكثيرة، نجتمع على طاعة الله ونتذاكر كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكنا كما سبق قد بدأنا في الكلام عن أصول الإيمان وأركانه الستة التي ينبني عليها إيمان المؤمن، ولا يصح إيمانه إلا بتحقيق الإيمان بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه الأربعة تقدم الحديث عنها. والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله. والأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. الأصل الخامس من هذه الأصول هو الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر شامل للإيمان بكل ما بعد الموت، فكل ما بعد الموت داخل في اليوم الآخر، والقبر هو أول منازل الآخرة، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، فقيل له: إذا وقفت على القبر تبكي وتذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا أو فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فالقبر إذن هو أول منازل الآخرة، ومن مات تكون قد قامت ساعته، قامت قيامته، كما دلت على ذلك أحاديث وآثار. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وبنحوه في الصحيحين عن أنس، واللفظ لحديث عائشة أن ناسا من الأعراب جفاه أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يسألونه متى الساعة متى الساعة، قال فنظر إلى أصغرهم فقال إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، إن يعش هذا أي الشاب الصغير فلا تقوم فلا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، بمعنى تموتون. وهكذا جاء عند الطبري وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال يقولون القيامة القيامة وإنما قيامة أحدهم موته، وإنما قيامة أحدهم موته. فبارك الله فيكم، قد دلت هذه الأحاديث والآثار أن من مات تكون قد قامت قيامته. جاء أيضا عند ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن علقمة حضر جنازة، فلما دفن قال علقمة رحمه الله أما هذا فقد قامت قيامته، أي هذا الذي دفن، أما هذا فقد قامت قيامته. فإذا كل ما بعد الموت هو من يوم القيامة، لأن القيامة كما ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن قال أطلقت ثلاث إطلاقات، أطلقت على القيامة الكبرى وهي خروج الناس من قبورهم، وأطلقت على القيامة الوسطى وهي موت أهل القرن، أن يموت أهل القرن بأكملهم كما في الحديث إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، أي لا يبقى منكم أحد حي. وأطلقت على القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى بموت الشخص، فكل من مات قامت قيامته. فإذا إيماننا باليوم الآخر شامل لكل ما يكون بعد الموت، فأول منزل من منازل الآخرة هو القبر، وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر الأيام، ليس بعده أيام حتى يستقر الناس في الجنة أو النار. فإذا اليوم الآخر شامل لما يكون بعد موت الشخص إلى أن يستقر في الجنة أو النار، والكلام في هذا يطول وفيه أمور كثيرة تكون بين هذين، ولكن بإذن الله تعالى نختصر ذلك بما يتسع له المقام. فالقبر هو أول منازل الآخرة، والذي يكون فيه يكون في حياة برزخية بين الجنة أو بين الدنيا والآخرة. فالدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ هي القبر، ودار القرار إما الجنة أو النار، والبرزخ هو الحاجز أو الشيء الذي يكون بين شيئين. فسميت حياة القبر برزخا لأنها بين الدنيا والآخرة. والناس قد ماتوا، من دخل القبور ماتوا وفارقت أرواحهم أجسادهم، لكن الأرواح لا تموت، تبقى حية. موت الروح هو أن تفارق الجسد، ولكن روح المؤمن تبقى في الجنة، تأكل تشرب تتنعم. روح الكافر في النار تعذب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة. خرجه الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه، سند صحيح. أن نسمة المؤمن أي روحه تصير في الجنة على شكل طائر. خص من هذا أرواح الشهداء. أرواح الشهداء جاء في حديث بن مسعود في صحيح مسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر. إذن هذا فرق بين أرواح كل المؤمنين وأرواح الشهداء. روح المؤمن تكون على هيئة طير، نفس روحه تكون طيرا. أرواحهم قال نسمة المؤمن طائر، وأما أرواح الشهداء فتكون داخل طيور خضر، في أجواف طير خضر. قال أهل العلم: الحكمة في ذلك أن الشهيد غالبا الذي يقتل في سبيل الله يحصل لجسده تقطيع في سبيل الله، فيعوض عن هذا الجسد الذي قطع في الدنيا بجسد آخر تحل فيه روحه إلى أن ترجع إلى جسده. فالشهيد تكون روحه في جوف طير خضر، ويكونون في حياة برزخية، هم موتى. نعم الأنبياء جاء أنهم أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فالأرض لا تأكل أجسادهم وهم أحياء في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عبران وهو قائم يصلي في قبره. أحياء حياة برزخية. فيكونون في هذه الحياة حتى تقوم الساعة. والقبر يتعلق به مسائل كثيرة هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر. فمما يتعلق بالقبر من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي السؤال، سؤال المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فما من أحد يموت إلا يسأل الثلاث الأسئلة، سواء قبر أو غرق في بحر أو أحرقته النار حتى فني جسده أو أكلته السباع أو ظل على ظهر الأرض لم يقبر، ما مات في جبل أو شعب لم يوصل إليه. كل من مات تأتي عليه فتنة القبر. فتعاد روحه في جسده إذا مات، وقبر، جاء في حديث البراء أنها تعاد روحه، روحه التي قد ارتفعت إلى السماء تعاد إلى جسده في الأرض، ويأتيه ملكان. جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي تسميتهما أنهما منكر ونكير، ومعنى النكارة في اسمهما أي أنهما غير معروفين عنده، غرباء عليه، كما قال الله تعالى عن لوط حين رأى الملائكة قال سلام قوم منكرون، أي أنتم غير معروفين. فهذا معنى تسميتهم بمنكر ونكير. جاء في أوصافهم أحاديث كثيرة، فيأتيه الملكان فيقعدانه ونؤمن أنهما يقعدانه في قبره ويسألانه بهذه الثلاثة الأسئلة، فأما المؤمن فيجيب عنها، وأما الفاجر والمنافق الكافر لا يجيب عنها ولا يستطيع الجواب. وقد دلت على إثبات أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على إثبات الفتنة في القبر، وفسر بذلك قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الله تعالى من شاء في القبر حين يسأل هذه الأسئلة. فتنة القبر دلت الأدلة على أنها تكون لهذه الأمة ولكل الأمم، وتكون للمسلمين وتكون للمنافقين وتكون للكافرين، فالكل يفتن في قبره سواء كان مسلما أو منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر أو كافرا ظاهرا. وهكذا الفتنة تلحق الكبير والصغير على الصحيح من أقوال أهل العلم، يفتنون في قبورهم ولا ينجو من ذلك ولا يسلم من الفتنة والسؤال إلا من استثناه الدليل الصحيح. وممن جاء استثناؤه في الأدلة الأنبياء، الأنبياء لا يفتنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون، فالأنبياء الناس يسألون عنهم في قبورهم. أيضا ممن جاء في الدليل أنه لا يفتن الشهداء، من مات شهيد من قتل شهيدا في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الشهيد لا يفتن في قبره قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. أيضا ممن دل الدليل أنه لا يفتن في قبره من مات مرابطا في سبيل الله، ولو مات بغير القتل رابط في سبيل الله فما مرض ومات، أو لدغته حية ومات، أو سقط فمات، أو صدمته سيارة فمات وهو مرابط، لا يفتن في قبره، كما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فهؤلاء ممن صحت الأدلة أنهم لا يفتنون في قبورهم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن المؤمن أيضا المؤمن الذي ثبت إيمانه إذا مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا يفتن في قبره، وهو حديث مختلف في بين أهل العلم. أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه. فبعد هذه الفتنة من أجاب عن هذه الأسئلة ينعم، ومن لم يجب يعذب، كما دل عليه حديث البراء الطويل الذي أجمع أهل السنة على القول بكل ما احتواه، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، أن كل ما تضمنه حديث البراء بن عازب الطويل فهو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. فبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إن كان مؤمنا وأجاب يفرش له قبر من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويأتي عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يؤنسه في قبره، وإن لم يجب يفتح له باب إلى النار ويفرش قبره من النار ويأتيه من حرها وسمومها إلى قبره ويوكل به ملك يضربه ويعذبه. فأهل القبور إما أن يكونوا في نعيم وإما أن يكونوا في عذاب. أما الكفار فالأمر ظاهر أنهم في عذاب، وأما المسلمون فهم في نعيم ومنهم من يكون في عذاب. قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أصناف كثيرة من المسلمين يعذبون في قبورهم، صاحب النميمة الذي لا يستنزه من البول يجعل البول يرجع على ثيابه وجسده، الذي يتعامل بالربا، الزنا والزواني، الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأمثالهم ممن جاء في أدلة كثيرة أنهم يعذبون في قبور، بل جاء فيها أنهم يعذبون إلى يوم القيامة. فعذاب القبر، أما نعيمه فهو دائم لمن كان من المنعمين، نعيم القبر دائم. وأما عذاب القبر فمنه ما يكون دائما وهذا ظاهر أدلة كثيرة، ومنه ما يكون منقطعا في بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي دل عليها صريح القرآن وصريح السنة وتواترت بها الأخبار، أن أهل القبور إما في نعيم أو في عذاب. قال الله سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض على النار الذي كان غدوا وعشيا كان قبل قيام الساعة. وقال الله سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة. إذن هذا العذاب مرتين قبل عذاب الآخرة، مرة في الدنيا بالقتل والأسر والعقوبة لمن أصيب بذلك من الكفار، والمرة الثانية في القبور. فهذه الآية في الكفار: سنعذبهم مرتين. وهكذا أدلة ذلك كثيرة ومتواترة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما على ناقته قريبا من بعض القبور ففزعت ناقته وحادت حتى كادت أن تلقيه، فقال: متى قبر هؤلاء؟ قالوا: في الجاهلية. فأخبرهم أنهم يعذبون وأن الناقة سمعتكم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا، أي أخشى أنكم إذا سمعتم لا تدفنون موتاكم من الفزع، فإذا مات الميت تلقونه ولا تقربون القبور لما تسمعون من عذاب أهلها. فلولا ألا تدافنوا، أي فلأجل هذا الأمر خشية أن تتركوا التدافن، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فعذاب القبر ونعيمه حق دلت عليه الأدلة الكثيرة. ونعيم القبر وعذابه الأصل أنه يكون للروح، الروح هي التي تبقى منعمة أو معذبة، والأجساد أجساد الناس الأصل أنها تفنى إلا من استثنى الدليل كالأنبياء. فالأصل أن العذاب أو النعيم في القبور للأرواح، وقد تتصل الروح بالجسد أحيانا فيحصل لها معه النعيم أو العذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا متفق عليه بين المسلمين، أن الأصل في النعيم والعذاب على الأرواح، وأنها قد تتصل بالأجساد أحيانا فيحصل لها مع الأجساد النعيم أو العذاب. قال أهل العلم: الدور التي يكون فيها الإنسان ثلاثة، يختلف حكمها باختلاف الدار التي هو فيها. فدار الدنيا الأصل أن النعيم والعذاب فيها على الجسد، والروح تبع، فالإنسان في الدنيا ينعم جسده، هذا الأصل. وإذا عذب يعذب الجسد، والروح يحصل لها النعيم أو العذاب في الدنيا تبعا للجسد، فتتنعم لنعيم الجسد وتعذب لعذابه. وفي القبر عكس ذلك، الأصل أن النعيم أو العذاب على الأرواح والأجساد تبع، فإذا كانت دار القرار وهي الجنة والنار كان النعيم والعذاب على الأمرين معا، على الروح والجسد. وهذا أيضا مما اتفق عليه أهل العلم. أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، وهو الذي يخرج به الناس من القبور ويموت من بقي في الدنيا قبل ذلك. والنفخ في الصور قد تكرر ذكره في القرآن كثيرا، ويرى بعض العلماء أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ويستدل الله بقول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين. والنفخة الثانية نفخة الصعق أي الموت، يموت كل من بقي حيا في السماوات والأرض إلا من استثنى الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم. فقال بعض أهل العلم وما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم إنها ثلاث نفخات، والصحيح أنها نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث، وهو قول كثير من أهل العلم. ولكن نفخة الصعق أولها فزع، فالنفخة التي ذكرت أنها يفزع فيها ففزع من في السماوات هي نفسها نفخة الصعق، ولكن يكون أولها فزع. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو صفحة العنق، والعنق له صفحتان اليمنى واليسرى، فمعنى أصغى أي أمال، يميل ليتا، يميل صفحة من صفحات العنق ويرفع الآخر، بمعنى يتسمع. ما هذا الشيء؟ فإذا هذا هو الفزع، ثم ينفخ في الصور، قال فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال صفحة من صفحات عنقه ورفع الأخرى. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطينه ويصلحه، قال فيصعق ويصعق الناس. إذن هذه النفخة الأولى، أولها فزع ويصير منها الصعق أي الموت. كل من في السماوات والأرض ممن لم يمت يموت، قال الله تعالى إلا من شاء الله. من هو هذا الذي استثناه الله؟ جاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الذي استثناه الله، قال الشهداء. الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الصعق، فيموت كل من في السماوات وكل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة ومن شاء الله إلا من استثنى الله. جاء في الحديث أنهم الشهداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، وهذا الحديث إن صح لا يقتضي حصر ذلك في الشهداء، بل يكون الشهداء ممن استثناه الله. قال وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أن ممن استثني أيضا الحور العين في الجنة، والولدان الذين يكونون خدم أهل الجنة ومن فيها. قال فلا نحصر من استثناه الله بطائفة معينة، لأن الله تعالى أطلقه ولم يحصره، فيكون منهم الشهداء وسائر الناس يموتون. هذا الصعق موت. قال الله تعالى ثم نفخ في أخرى، وهذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم أحياء. والذي يدل على أنها نفختان أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. بين النفختين، إذن هما نفختان، بينهما أربعون. أربعون ماذا؟ أبى أبو هريرة أن يخبرهم، لا علم عنده. سئل يا أبو هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون عاما؟ قال أبيت. إذن نؤمن أنها أربعون، ولم يرد في الدليل تعيين هذه الأربعين، أهي أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين أسبوعا أو أربعين سنة أو ما شاء الله، لكن بين النفختين مدة. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، وهذا ما يسمى بالبعث، وهو مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث، والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء، يخرجون أحياء. الصغير يشيب، السماء منفطر به، وقال الله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يبعث الناس في فزع شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل كل الخلائق. فيبعث الناس، ثم بعد البعث الحشر، والحشر هو الجمع. الناس الآن مقبورون في كل الدنيا، في كل العالم مقبورون. فيخرج الناس من كل العالم من كل أرجاء الدنيا، ثم يجمعون إلى أرض واحدة، إلى أرض المحشر. تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهذا قبل يكون قبل النفخ في الصور، وهي من أشراط الساعة الكبرى. وهكذا يجمع الناس من كل الدنيا إلى أرض المحشر. أرض المحشر ليست هذه الأرض، سماء أرض المحشر ليست هذه السماء. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء ليس فيها علم لأحد، كقرصة النقي، أي كقرصة الخبز الذي يكون من الدقيق الأبيض النقي. يحشر الناس حفاة عراة غرلا على هذه الأرض، على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي.
جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، روي عنه موقوفا من قوله وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرض لم يسفك بها دم ولم تعمل فيها خطيئة. فإذا حشر الناس على هذه الأرض يأتيهم حين ذلك الصحائف، صحائف الأعمال، ويعطون صحائف أعمالهم بأيمانهم وشمائلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فإذا تطايرت صحائف الأعمال يكون الناس في أخذها صنفين: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومفهوم الأدلة أنه يأخذه بيمينه من أمامه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. ففي آية الانشقاق يقول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي آية سورة الحاقة يقول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. قال أهل العلم: المؤمن يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، والكافر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. والمسلمون على كل طبقاتهم، المسلمون البررة الأتقياء، والمسلمون الذين عندهم معاصي، ظاهر هذه الأدلة أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، لأن الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهرهم الكفار. فإن الله تعالى قد قال: في من يأخذ كتابه بشماله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، كان ينكر البعث لا يؤمن به، وظن أنه لن يرجع إلى الدار الآخرة. فنعم، المؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم، والكافرون يأخذون كتبهم بشمائلهم، وهناك يحاسبون، يحاسب الناس على ما قدموا من خير وشر، ولا ينجو من هذا الحساب إلا من دل الدليل على أنه لا يحاسب، كالسبعين الألف: ومع كل ألف سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وإلا فكل الناس يحاسبون، بل يكون الحساب على كل المخلوقات، فإن كل المخلوقات يحشرها الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالكل يحشر إلى الله تعالى، الدواب والطيور والبهائم والجن والإنس، الجميع يحشر حتى يقتص للبهائم بعضها من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالكل يحشرون والكل يحاسبون، والحساب نوعان: حساب المؤمنين يكون بالعرض، تعرض عليه ذنوبه فيقر بها ويعترف فيغفرها الله له، وحساب الكفار تعرض عليه ذنوبه فينكر ويجحد ذلك فيعذب. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه رب العزة كنفة، أي سترة، فيقول له: تعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الخلائق يشهرون، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، هذا العرض يعرض عليه ذنوبه فيقر بها، وكل من نوقش الحساب هلك. كما قال الله عن المشركين أنهم ينكرون: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ينكرون ذلك. فإذا المؤمن تعرض عليه ذنوبه فيقر بها فيغفرها الله له، والكافر يناقش وينكر فيختم الله تعالى على فمه ويقول لجوارحه انطقي، فتشهد عليه يده ورجله وجوارحه يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فإذا هذه صفة الحساب. بعد الحساب أو مما يكون في اليوم الآخر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحوض المورود، والحوض يكون في أرض المحشر. إذا خرج الناس من قبورهم يريدون هذا الحوض، وقد دلت الأدلة الكثيرة على إثبات الحوض وأنه يكون في أرض المحشر، بل هي أدلة متواترة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 صحابيا رضي الله عنهم، كلهم يروون أدلة الحوض. وصفة هذا الحوض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، زواياه سواء، وهذا الوصف يقتضي أنه مربع، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وزواياه سواء. له ميزابان يمدانه بالماء من نهر الكوثر في الجنة، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، من نهر الكوثر في الجنة إلى الحوض. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. آنيته كنجوم السماء، أي في كثرتها وفي حسنها وجمالها. فآنيته التي يشرب بها الناس كثيرة ككثرة نجوم السماء، وهي جميلة متلألئة كتلألؤ نجوم السماء، يرد عليه الناس فيشربون. يكرم النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن على حوضه، قال: إني لقائم بعقر حوضي، أي حول حوضي، أضرب بعصاي حتى لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. يحرم من هذا الحوض ويمنع من الورود عليه من جاء في الدليل أنه يحرم منه، ومن ورد في الدليل أنه لا يشرب من الحوض المرتدون الذين كانوا من هذه الأمة ثم ارتدوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: أمتي أمتي، يقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. أيضا أهل البدع المحدثون الذين أحدثوا في دين الله وغيروا وبدلوا يعاقبون بطردهم من الحوض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول: يا رب أمتي، يعرف أناسا من أمته من المسلمين ولكنهم غيروا وبدلوا، فيقول الله تعالى أو فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. قال: فأقول: سحقا لمن غير وبدل. ويطرد عن الحوض الظلمة المتسلطون من الولاة وغيرهم، ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعاذك الله من إمارة السفهاء، إلى أن ذكرهم أنهم يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويستنون بغير سنته. قال: فلا يريد، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض. فهؤلاء الأئمة الظلمة المتسلطون، ومن أعانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم ممن يطرد عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب في أرض المحشر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فتوضع فيوضع الميزان. قد يقول قائل: الميزان لماذا يكون الميزان؟ والله تعالى عالم بكل ما يعمل العباد، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، يعلم كم أعمال هذا وكم أعمال هذا ومن الذي يستحق الجنة والنار. قال أهل العلم: الميزان ينصب إقامة للعدل حتى يظهر عدل الله. لا يقول أحد: أنا ظلمت أو أريد أعمالي توزن، فيؤتى بالميزان توزن وهو ينظر إليها. أيضا يقام الميزان قطعا للعذر والحجة لئلا يحتاج أحد، كل أحد يرى أعماله توزن أمام عينه. وقد دلت الأدلة الكثيرة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على إثبات الميزان في أرض المحشر، وجاء في صفة هذا الميزان أن له كفتان، وجاء هذا في أدلة كثيرة كحديث البطاقة توضع لا إله إلا الله في كفة وصحائف السيد في الكفة الأخرى، كفتان. جاء في أحاديث أن له لسان، ولسان الميزان هو الشوكة الذي تميل إلى الطرف الراجح، وهذا أجمع عليه أهل العلم، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء أن الميزان الذي يكون يوم القيامة له لسان. هذا الميزان يوزن به أعمال العباد، وهو الأصل أنها توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت أعماله نجا ودخل الجنة، ومن خفت كان عرضة للعذاب. وإنما توزن أعمال المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات، أما الكفار فلا حسنات لهم، فلا يحتاجون إلى ميزان، يدخلون النار مباشرة. وإنما الميزان لمن له حسنات وله سيئات. وقد يوزن بعض الناس أو توزن الصحائف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود حين صعد يقطع سواكا من شجرة الأراك، فجاءت الريح فكشفت عن ساقه، فضحك الصحابة لدقة ساقيه، قال: تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فقد يوزن بعض الناس، وقد توزن صحائف الأعمال، والعبرة في الوزن بوزن العمل، هو الذي يوزن وهو الذي يكون عليه الاعتماد. والميزان هو ميزان واحد عند أكثر أهل العلم لما ورد من الأدلة في إفراده، كلمتان حبيبة خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخره. وما ورد من الأدلة مجموعا كقول الله تعالى: ونضع الموازين، فهذا باعتبار ما يوزن فيه، فإن الذي يوزن فيه أعمال كثيرة، فلذا جمعت باعتبار تكرر الوزن وتعدده. وأما الميزان فهو ميزان واحد، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، الإيمان بالصراط. والصراط هو جسر ينصب على متن جهنم، يعبر عليه الناس إلى الجنة. وتأمل في قول العلماء: يعبر عليه الناس إلى الجنة، أي أن الكفار الذين هم من أهل النار يردمون في النار مباشرة، لا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط المسلمون ومن كان يظهر الإسلام من المنافقين ممن يطمعون في دخول الجنة. فإن النار عليها صراط، لا يدخل الجنة أحد حتى يجاوز هذا الصراط. فإذا نصب الصراط على متن جهنم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في صفته أنه دحض مزلة. الدحض هو المكان الذي لا تثبت فيه القدم، مزلة تزل فيه القدم ولا تثبت، ومع ذلك عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس إلى النار. فمع كونه مدحضة مزلة، كذلك في خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم إلى النار، تخطف من استحق ذلك. جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: كنا نحدث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. وصفته أدق من السيف وأحد من الشعرة، مدحضة مزلة في خطاطيف وكلاليب تخطف الناس، وأيضا فيه ظلمة لا يكاد أحد يرى بين يديه إلا من أعطاه الله نورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي نور بين أيديهم ونور بأيمانهم. منافقون لا نور لهم، ينطفئ نورهم في وسط الطريق. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب. فيعطى الناس نورا، يعطى الناس نورا على قدر إيمانهم. جاء في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره بإبهام إصبعه. لأجل يرى أين يضع قدمه، فيختلف نور الناس على حسب إيمانهم وأعمالهم. يمر الناس فيه على مراتب متفاوتة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، سبحان الله كالبرق لمحة بصر، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا أي يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على ركبتيه ومرفقيه، ومنهم من يخطف ويلقى في النار، مسلم ناجٍ ومكربس في نار جهنم. فهذه صفة مرور الناس على هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فيمر عليه من يطمع في دخول الجنة من أهل الإيمان، وممن كان يظهر الإسلام من أهل النفاق. فالمنافقون يتساقطون، والمؤمنون ينجون، ومن شاء الله له أن يزل من المسلمين في النار ممن كتب الله تعالى عليه أن يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. وهكذا من أمور من الأمور التي تتعلق باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، والشفاعة منها ما تكون في أرض المحشر، ومنها ما تكون قبل ذلك، ومنها ما تكون بعد ذلك. وقد وردت في الأدلة شفاعات كثيرة، فمن الشفاعات التي وردت في الأدلة الشفاعة العظمى التي ذكرها الله تعالى في القرآن ووعدها نبيه بقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود فسر بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أهل المحشر أن يعجل الله تعالى القضاء بينهم، فالمحشر يطول بقاؤهم حتى يشتد عليهم الحال ويعظم عليه الكرب، فيأتون الأنبياء من نبي إلى نبي يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله يعجل لهم الحساب، لا يريدون شيئا إلا تعجيل الحساب. فكل الأنبياء يعتذر ويقول أحدهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيسألون منه الشفاعة فيقوم شافعا عليه الصلاة والسلام، يخر ساجدا ويدعو الله تعالى، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل المحشر أن الله سبحانه وتعالى يعجل القضاء بينهم. فيحاسب الناس ويقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، كل إنسان يكلمه الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يجيء الله تعالى لفصل القضاء، ويجيء الملائكة صفا صفا في موقف مهيب، يحضر الأنبياء وهم الشهداء الذين يشهدون، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. لك أن تتخيل ذلك، رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء، والملائكة صافون محيطون بالناس، والأنبياء شهود على الناس يستمعون ما يقولون، والله جل وعلا هو الذي يحاكمهم، فيكون لهم الحساب بعد هذه الشفاعة. وهذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة، وهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشفاعات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعة في فتح باب الجنة، فإذا نجى الناس من الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة حتى يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب من الخازن أن يفتح، فيقول من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول من يفتح باب الجنة، وهذه الشفاعة خاصة به. الشفاعة الثالثة أيضا وهي من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهو مات على الكفر. والأصل أن الكفار كما قال الله عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة. لكن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، شفع في عمه أبي طالب ونفعته شفاعته بتخفيف العذاب لا بالخروج من النار. جاء في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك أبي طالب، كان يحوطك ويغضب لك وينصرك، فبماذا نفعته؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، إذا وجد ماء قليل في إناء أو في موضع يصل الكعبين يسمى ضحضاح، فمعنى أن النار إلى كعبيه فقط، ولكن يغلي منهما دماغه، كما جاء في الحديث: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، تحت أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه. فهذه الشفاعات الثلاث خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات أخرى جاءت بها الأدلة، منها الشفاعة في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذه بمعنى الدعاء. ومنها أيضا الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالتي قبل الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدية. وهذه الثانية شفاعته في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس في قصة العرباض، حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام رجل من الصحابة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال: سبقك بها عكاشة، فهو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. أيضا من الشفاعات، وهي من أعظمها وهي التي أنكرها أهل البدع، الشفاعة في إخراج بعض في إخراج المسلمين من النار. فهناك أناس من المسلمين عندهم ذنوب يدخلون النار، يعذبون بقدر ذنوبهم، ولكن لا يخلدون في النار، فلا يخلد في النار أحد من أهل الإسلام، وإن دخل النار مآله إلى الجنة. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع تشفع الملائكة، ويشفع سائر الأنبياء، ويشفع المؤمنون في إخراج أناس من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: حين أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من ذلك، فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض بكفه قبضة من النار قد صاروا فحما يلقون في نهر الجنة، فيحيون وينبتون كما ينبت الزرع. فهذه الشفاعة وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين، وهذه التي خالف فيها أهل البدع وأنكروها وكذبوا بها مع كثرة الأحاديث التي تدل عليها. أيضا مما يذكر أهل العلم من الشفاعات، الشفاعة في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، في أناس استحقوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوا النار وأن ينجيهم الله تعالى منها ابتداء. أيضا مما يتعلق باليوم الآخر، الإيمان برؤية الله جل وعلا، وهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة التي دلت عليها الأدلة المتكاثرة، دلت عليها الآيات الكثيرة في كتاب الله، ودلت عليها نحو 30 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمع الإمام ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه حادي الأرواح. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ورؤية الله تعالى نؤمن أنها تكون في موضعين، تكون في أرض المحشر يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، وتكون في الجنة. ومعنى في موضعين لا يفهم منه أنه مرتين فقط، بل يرى في موضعين، والمرات قد تكون كثيرة جدا لا سيما الرؤية في الجنة. فيرى في أرض القيامة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ، يومئذ أي يوم القيامة، لأنه ذكر قبل يوم القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة إلى ربها، ناظرة تنظر إلى الله تعالى. وقال الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم يومئذ أي يوم القيامة عن ربهم لمحجوبون. فهم يحجبون عن الله تعالى، إذن المؤمنون يرونه. إذا كان الكفار يحجبون فأهل الإيمان يرونه جل وعلا. وجاء في حديث أبي سعيد الطويل في الصحيحين وبنحو حديث أبي هريرة أن الله تعالى يأتيهم فيرونه في أرض المحشر، وهكذا يراه المؤمنون بعد دخول الجنة، بل هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، بذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب في صحيح مسلم. فيرون الله تعالى في الجنة. جاء في صحيح مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أي أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه سبحانه وتعالى. فإذا كشف الحجاب رأوه سبحانه وتعالى، وكان هذا أعظم نعيم يتلذذ به أهل الجنة، وحق له أن يكون كذلك. فوالله لو أحببت إنسانا من البشر وغاب عنك طويلا أو لم تره قبل ذلك وأنت تسمع عنه الخير وتحبه وتتمنى لقاءه لكانت رؤيته نعيما بالنسبة لك، فكيف برؤية الله؟ كيف برؤية الله الذي خلقك وأوجدك؟ كيف برؤية الله الذي أنعم عليك؟ كيف برؤية الله الذي عبدته طيلة حياتك؟ كيف برؤية الله الذي تحملت في الدنيا كل ما تناله فيها لأجله سبحانه ولأجل لقائه جل وعلا؟ ألا يكون هذا عظيما؟ فلا شك أن هذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة ويتمتعون به، أنهم يرون الله تعالى في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يراه. أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ختام ذلك، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. فنؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن، فالله تعالى وصفها بوصف الموجود، فقال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. أعدت أي هيئت وجهزت لهم، وقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين صلى بهم صلاة الكسوف، فتقدم عليه الصلاة والسلام ومد يده، ثم تأخر وجعل يتقي بيديه، فسألوه قال عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط، في هذا الجدار، عرضت علي الجنة فأردت أن أتناول، فمددت يدي أريد أن أتناول منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، لأكلتم منه مدة بقاء الدنيا إلى يوم القيامة تأكلون من هذا العنقود. قال ثم عرضت علي النار ورأيتها يحطم بعضها بعضا، وذلك حين اتقى بيدي عليه الصلاة والسلام. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى لما خلق الجنة أرسل جبريل قال اذهب فانظر إليها وما أعددت لعبادي فيها، فذهب فنظر إلى ما فيها من النعيم فرجع فقال يا رب لا يسمع بها أحد، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال فأمر بها فحفت بالمكاره حول الجنة، المكاره لا يوصل إليها إلا بالعبور على هذه المكاره. ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها وحولها المكاره، قال والله لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال له اذهب فانظر النار وما أعددت لعبادي فيها، فذهب فنظر إلى النار فرآها يحطم بعضها بعضا وما فيها من العذاب، فرجع قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات وجعل حول النار الشهوات ما تشتهيه النفوس وتتوق إليه، فقال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظرها وحولها الشهوات، قال لقد خشيت ألا ينجو منها. وشاهدنا أن الله قد خلقها وأوجدها، ورآها جبريل ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلع الله من شاء من ملائكة على ذلك، ولا ينافي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت، فهي ما لا عين رأت أي باعتبار عموم الخلق أو باعتبار كل ما فيها. وأما أن الله أطلع عليها بعض خلقه فقد أطلع عليها بعض خلقه ممن له المنزل عند الله تعالى، فنؤمن أن الجنة والنار موجودتان، الجنة موجودة في السماء كما في حديث البراء، والنار موجودة في الأرض السفلى، فهما موجودتان، والجنة جنان مختلفة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جنتان من ذهب آنيتها وما فيهما، كل ما فيهما ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وصف الله الجنتين في آخر سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفها قال ذوات أفنى فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهكذا. ووصف الجنتين بعدها ثم قال ومن دونهما جنتان، أي دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان، وصفهما بقوله فيهما عينان نضاختان، وصفهما بقوله مدهامتان، وصفهما بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، إلى آخر أوصاف الجنتين الأوليين والجنتين الأخرين. فالجنة جنات كثيرة. أتت أم حارثة بن سراقة حين قتل قالت يا رسول الله أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وهكذا النار دركات، من النار ما هو حر شديد، ومن النار ما هو برد شديد، من النار ما هو برد شديد يعذبون بالبرد الشديد، ومن النار ما هو حر شديد يعذبون بالحر الشديد، فهي دركات مختلفة. فنؤمن أن الجنة والنار موجودتان، ونؤمن أنهما أبديتان لا تفنيان أبدا ولا تزولان. قال الله تعالى في الجنة في مواضع كثيرة من القرآن خالدين فيها أبدا، وقال الله أكلها دائم وظلها، أي أكلها دائم وظلها دائم. وقال الله تعالى وفاكهة كثيرة في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع أبدا. وكذلك النار وصف الله تعالى أهلها بأنهم خالدين فيها في 3 مواضع من كتابه الكريم، أن أهل النار خالدين فيها أبدا. فالجنة والنار أبديتان، أهل الجنة في نعيم إلى ما لا نهاية، وأهل النار في نعيم إلى ما لا نهاية. أهل الجنة في نعيم إلى ما لا نهاية، وأهل النار في عذاب إلى ما لا نهاية. فهذه نبذة عن هذا الأصل الخامس من أصول الإيمان، والذي هو شامل من القبر، شامل للقبر إلى الاستقرار في الجنة أو النار، كل ذلك مما يشمله الإيمان باليوم الآخر. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة كثيرة نشير إلى بعض منها. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه محفز للعبد على فعل الطاعة ومبعد له عن المعصية. فالإنسان إذا علم هذه الأخبار والأحوال وما يقول لأهل الطاعة وما يقول لأهل المعصية، لا شك أن هذا أعظم محفز للأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي. أكثر ما حمل الطائعين على الطاعة والاجتهاد هو تذكر الآخرة. أكثر ما حجز أهل الصلاح وأهل التقوى عن المعاصي وأبعدهم عنها هو تذكر الآخرة وما فيها من العذاب. فالإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان نشيطا في طاعة الله، مبتعدا عن معصية الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر أيضا من ثمراته، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يعلم فيه عدل الله تعالى. إذا آمن الإنسان باليوم الآخر يعرف عدل الله، وأن الله تعالى سيقيم حسابا وميزانا وجزاء يجازي كلا بعمله، فيهون على المؤمن تعبه الذي يجد في الدنيا، يهون عليه ما يلاقي من مشاق، لأنه سيعلم أنه سيقف بين يدي الله يوما يأتيه كل ما بذل في الدنيا ويظهر فيه عدل الله تعالى. هكذا أيضا من الثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يهون على الإنسان ما فاته من نعم الدنيا، ويهون عليه كل ما أصاب في سبيل الله في الدنيا. فالمؤمن قد تفوته أشياء كثيرة من نعيم الدنيا، قد يعيش في فقر أو في بلاء أو في مرض أو في تشريد وبعد عن من يحب. فإذا تذكر أن هناك يوما يلقى الله تعالى فيه ويجد النعيم يهون عليه كل ما لقى، هكذا يهون عليه شدة البلاء الذي يجد في الدنيا، يهون عليه ما فاته من النعيم، يعلم أنه سيلقى الله تعالى ويعوض بخير من ذلك وبأكثر منه في الدار الآخرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أن المؤمن إذا صبغ صبغة في الجنة ينسى ما أصاب في الدنيا من البلاء، وأن الفاجر والكافر إذا صبغ صبغة في النار ينسى ما أصابه وما تنعم به في الدار الدنيا. فهذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. وبهذا كما سبق نكون قد أتينا على الأصل الخامس من أصول الإيمان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.